بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا منصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح الأصول الستة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. تعالى محمد، معك كتاب؟ نعم، اقرأ. وصلنا الأصل كيف؟ نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
نعم.
قال الشيخ العثيمين:
يعني الأصل من أصول الستة وهو أصل التوحيد واجتناب الشرك، وهذا الأصل قد أكثر الله عز وجل منه في القرآن في بيانه. نعم. ولكن صار على أكثر الأمة ما صار، لما صار عليها ما صار من الجهل، أظهر لهم الشيطان الإخلاص الذي هو التوحيد في صورة تنقص الصالحين. لو قلت لتذهب الحسين وتدعوه من دون الله، قالوا لك أنت تسب أولياء البيت، أنت تنتقص أولياء البيت. فأظهر لهم الشرك ودعوة الحسين والذبح له والنذر له، أظهر هذا في صورة تنقص النهي عن هذا في صورة تنقص الصالحين. فإن قلت لا تذهب فتذبح أو تنذر، قالوا أنت بهذا تكون كارها لأهل البيت. ولهذا دائما الصوفية يقولون هؤلاء السلفيون يكرهون أهل البيت، يكرهون أهل البيت. لماذا يكرهون أهل البيت؟ لأنهم ينهون الناس عن التعلق بهذه القبور والنذر لها والذبح لها وتقديم أي عبادة من العبادات لها. ولا شك أن من أبغض أهل البيت فإنه لا يكون على الإيمان. علي رضي الله عنه فقط من أبغضه فإنه لا يكون مؤمنا الإيمان الحق، فلا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغض عليا إلا منافق، كيف بأهل البيت كلهم؟ ولكن فرق بين محبة آل البيت، المحبة الشرعية، وبين عبادة آل البيت. فإذا صرفت نوع من العبادة إلى آل البيت فقد عبدته من دون الله عز وجل. ولا الحسين يرضى بهذا، ولا زينب ترضى بهذا، ولا أحد يرضى بهذا. وهذا يدلك على مدى الضلال والانحراف والشرك الواضح الجلي الذي يفعل عند قبر الحسين وزينب وغيرهما من القبور من دعائهما ومن النذر لهما ومن الذبح لهما دون ما نكير، بل ينكر على من أنكر على هؤلاء. إذا أضفت إلى ذلك أن الحسين أصلا لا يعرف يوم جيء إلى مصر قط ولا برأسه، فقد تبين لك أن هذه الفرية قامت على الجهل المركب، فهم يعبدون غير موجود، يعبدون سرابا. فإن الحسين قد قتل في كربلاء، متى أتى الحسين إلى مصر؟ لم يدخل مصر قط. ومتى أتى رأسه؟ يذكرون بعد سنين عددا أنه أتت رأسه إلى مصر. بقيت رأس الحسين عشرات بل مئات السنين حتى تدخل مصر بعد ذلك. فهذه خرافة من الخرافات، خزعبلة من الخزعبلات. فالحسين ما دخل مصر لا بجسده ولا برأسه. ثم الحسين عندنا أو الحسين في كربلاء أو الحسين في بالضبط، الحسين أو في إيران أو في كذا، الحسين تتنزع بلدان، فأين الحسين؟ نعم. ولو وجد الحسين هذه ليست القضية التي نقولها، لكن هذا من باب زيادة الجهل. لكن حتى لو وجد الحسين، هل يعبد من دون الله؟ هل يدعى الحسين؟ الحسين ما دعا جده ولا دعا عليا أباه لما أرادوا قتله، ولا استغاث بأحد من هؤلاء، وهو ابن من؟ ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه ما دعا أحد من هؤلاء، مع أنه ذكر قال الحسين لما أرادوا قتله حينما عرض عليهم أن يعود إلى يزيد بن معاوية فأبوا، أن يذهب إلى الطغ فأبوا، أن يرجع إلى المدينة فأبوا، قال اعلموا أنكم أنه ليس يوجد تقتلون من؟ أنه ليس يوجد ابن بنت نبي على وجه الأرض إلا أنا. ذكرهم بهذا، ليس يوجد ابن بنت نبي إلا أنا. فلو كان الحسين عنده شيء آخر لقال، لكن للأسف الشديد تجد نفاحا ومدافعة ودعوة إلى عبادة الحسين وزينب من القبوريين الصوفيين الذين يجعلون هذا من أعلى المقامات. نعم، والحسين يبرأ منها. عبد الله خبير، لأن عندهم أصلا نص الشعب صوفي، يعني يقولون هذه فائدة عبد الله، يعني إيه أجساد الأولياء تحت الأرض كالسمك في الماء. هل يقال هذا هذه السمكة خاصة بكفر الشيخ، هذه السمكة خاصة كذا، هي في البحور تدور هنا وهناك، فقد تكون السمكة ليلة هنا وتبيت غدا في مكان آخر، فالأولياء ينتقلون كما ينتقل السمك في الماء. الله المستعان. ها، وهذه حجة عليهم طبعا. نعم، أي نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته، بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في قصده، مخلصا لله تعالى في محبته، مخلصا لله تعالى في تعظيمه، مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، وقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله: فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وقد أرسل الله تعالى جميع الرسل بذلك، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما وضح الله ذلك في كتابه كما قال المؤلف: من وجوه شتى، بكلام يفهمه أبلد العامة، فقد وضحه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة.
فدل بهذه العبارة من لا يرى العذر من جهل. قال ابن عبد الوهاب يقول رحمه الله تعالى: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، بكلام يفهمه أبلد العامة. إذن كيف تقول أنتم يعذر بجهل حتى يعلم وحتى يفهم الخطاب؟ الكلام في التوحيد في القرآن يفهمه أبلد العامة، فيستدلون بهذا، فكيف الجواب؟ عامة العار. العامة من العرب الذين يفهمون لسان العرب. التوحيد الإجمال. أحسنت كويس. توحيد الإجمال أي وجوب التوحيد واجتناب الشرك، لكن إنه الذبح، إنه النذر، هذا من العبادة، هل هذا من العبادة، وهل هذه العبادة والثبت عنده أم لا. نعم، وأيضا الايه يا الشيخ يشترط ان هذا دليل على اشتراط الفهم، لكن هذا الفهم لمن بلغ، اذا بلغه وفهمه فانه لا يقبل عضو في الانصراف عنه، فان هذا الفهم يفهمه أبلد العام. وليس معنى ان تقوم الحجه اذا لم يبلغه اصلا، فان الشيخ هنا يقول: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، بكلام يفهمه أبلد العام، يعني لو وصل إليه. طب هذا ما وصل إليه، ما عرفه أصلا، لم يصله. أحيانا يكون الحديث من أوضح الواضحات، يفهمه أبلد العام، لكن لو وصلني، لكن إذا ما وصلني فلا تنزل عليه هذه القاعدة. هذا إذا وصلني، إذا وصل وكان الفهم في ذلك واضحا فلا يعتبر بتأويل العمدي ولا يعتبر بانصراف ولا بإعراض. إذن الشيخ لم يلغي الفهم بل يشترط الفهم، ما قال تثبت الحجة ولو لم تبلغ، بل يقول القرآن مليء بدعوة التوحيد وتحذير من الشرك وكذا وكذا، بحيث أن كل من سمع ذلك، كل من سمع ذلك وقد فهم المراد أنه لا عذر له في ذلك، لأنه مهما يورد على ذلك الموارد ويقول لا المراد كذا وكذا وكذا لا يعتبر، لأن هذا من الوضوح بمكان، من الوضوح بمكان. ولهذا نقول بعد فهم الخطاب، بعد فهم الخطاب فلا يعتبر بما عنده، لا يقال تأويل ولا شيخ فتنة ولا إلى آخره. فالمعتبر الإيه؟ البلاغ، لأنذركم به ومن بلغ. يبقى الكلام في الفهم عدم بعد البلاغ. طيب بعد البلاغ لابد أن يكون البلاغ بشرطه، ما البلاغ بشرط البلاغ؟ فهم الخطاب. والله إن كان عربيا قحا قلنا بأنك تفهم بمجرد السماء، ولهذا قامت الحجة على المشركين بمجرد السماء. ليه؟ لأنهم عرب أقحاح يعرفون هذا، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، قال ترغب عن ملة عبد المطلب. إذن وعرف المراد بعربيته، عرف المراد بعربيته. فكل هذا لا يعكر على اشتراط فهم ماذا؟ الخطأ. أما فهم الحجة فهذا شيء آخر، فهم الحجة بحيث فهم راسخ، فهم أبي بكر وعمر، فهم انقياد واتباع، هذا لا يشترط في هذه المسألة. نعم نعم.
قال
الشيخ ايه؟
اذا كان في البلاد الايه؟
قول بس. البلاد لا البلاده بقى.
نعم في وجوب التوحيد والتحذير من الشرك، اعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، واضح واضح هذا التوحيد الإجمالي. أما المفردات ولهذا لا. أهل ذات أنواط لا شك أنهم تركوا المشركين وتركوا دينهم ووحدوا الله سبحانه وتعالى وعرفوا التوحيد، لكن خفي عليهم التبرك بهذه الشجرة فقالوا اجعل لنا ذات أنواط، هذا مفردة. معاذ بن جبل مع النبي وخفت عليه مفردة السجود، فقد يخفى على الإنسان المفردة من المفردات، ولهذا المفترض هنا يكون الإجمال. من هنا إذا عرفت هذه المسألة تبين لك جواب عظيم على ما يستدلون به في هذا الباب من أن هذا واضح، هذه مسألة لينكرها إلا جاحد وهي معلومة ما أدري بالعقل، معلومة ما أدري بكذا. إن قصدت نعم التوحيد الإجمالي وترك الشرك الإجمالي فنعم نعم، أما إذا قصدت المفردات فإننا نعلم أن الشرك ودعوة غيره معه، وهذا توقف على معرفة أنواع العبادة ثم عدم صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. طب أنا خفي علي أن نذر عبادة وأنا على التوحيد، كما خفي على ذات الأنواط أن التبرك هذا لا ينبغي وأن التعلق بالشجر يتصادم مع التوحيد، وإلا لو اشترط لكفرت أهل ذات الأنواط ولا معذرتهم. ليه؟ لأنه كان فعلهم هذا يتناقض مع التوحيد الذي كان ينبغي عليهم أن يفهمه أولا. وإن قلت هؤلاء الموجودون الآن مقصرين، هؤلاء مقصرون في رفع الجهالة، نقول هؤلاء أيضا مقصرون، مع أن هؤلاء عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقال هذا؟ ما يقال هذا. إنما المقصر من سمع وفهم ولم يرفع عن نفسه الجهالة التي تربى عليه. نعم.
قال الشيخ العثيمين وسد صلى الله عليه وسلم كل طريق يمكن أن يوصل إلى ثلم هذا التوحيد أو إضعافه، حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
متى لقد كانوا يقول ما شاء الله وشئت، لقد كانوا يقرنون هذا قبل حتى جاء النهي عنه. وكانوا يحلفون بالآباء حتى جاء النهي عن ذلك. لماذا كان لماذا ما كان من لازم التوحيد مباشرة يوما قول لا إله إلا الله أنهي عن الحلف بالآباء والنهي عن قول ما شاء الله وشئت؟ إنما النبي لما قال اليهودي نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، النبي قال إنه كان يمنعني أن أقول لكم هذا أو أنهاكم عن ذلك كيت وكيت. إذن كان موجود، وهذا يتناقض مع التوحيد ولا يا إخوان؟ يتناقض مع التوحيد. فدل هذا على أن الأحكام إنما تتعلق بالبلاغ والعلم. نعم.
فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله تعالى بحرف يقتضي التسوية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلف بغير الله، وجعل ذلك من الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به.
طيب يعني هذا كله من مقتضيات التوحيد. والأول ما كان فيه نهي عن ذلك، كان الأول للأمر هذا ما فيه نهي، ثم بعد ذلك جاء النهي. نعم.
وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف بما لا يستحقه إلا الله عز وجل. وحينما قدم عليه وفد قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى لذلك بابا في كتاب التوحيد، فقال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وكما بين الله تعالى الإخلاص وأظهره بين ضده وهو الشرك، فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والآيات في ذلك كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم من حديث جابر. قال والشرك على نوعين، النوع الأول شرك أكبر مخرج عن الملة، وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة، مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله بأن يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو أن يدعو غير الله تعالى، مثل أن يدعو صاحب قبر أو أن يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر. وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة، مثل الحلف بغير الله، فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله مشرك شركا أصغر، ومثل الرياء وهو خطير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله
إذا
تعالى
إذا كان الرياء في أصل الدين إذا رأى بالإسلام فإنه يكون أكبر، أما إذا رأى في عمل من الأعمال وفي مفرد من المفردات فهذا لا يكون أكبر. نعم.
وقد مثل ابن القيم رحمه الله تعالى للشرك الأصغر بيسير الرياء، وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل كل شرك ولو كان أصغر، فالواجب الحذر من الشرك مطلقا فإن عاقبته وخيمة. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فإذا حرمت الجنة على المشرك لزم أن يكون خالدا في النار أبدا، فالمشرك بالله تعالى قد خسر الآخرة لا ريب لأنه في النار خالدا، وخسر الدنيا لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير، ولكنه خسر لم يستفد من الدنيا شيئا. قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.
فهذا أعظم ذنوب، لهذا إذا مات العبد عليه فإن الله عز وجل لا يغفره له. إذا مات الإنسان على الزنا على الربا على السرقة فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه على قدر معصيته ثم يخرجه إلى الجنة. لكن من مات على الشرك فلا يخرج من النار أبدا ولا تقبل فيه شفاعة الشافعين، فما تنفعه شفاعة الشافعين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الاستغفار لأمه ونهي عن الاستغفار لعمه مع ما كان منهما، مع ما كان من أبي طالب في منافحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما مات عن الشرك فإن المشرك الذي يموت على الشرك والكفر لا يدعى له ولا يستغفر له. نعم. وقال في أبي طالب فإنه في ضحضاح من النار، ما يخرج من النار لكن خفف عليه من عذابها. نعم. بالقياس لغيره. نعم.
قال فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا وأوردها النار وبئس الورد المورود، وخسر أهله لأنهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم، وإن كانوا في النار فكذلك، لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها. واعلم أن الشرك خفي جدا، وقد خافه خليل الرحمن وإمام الحنفاء كما حكى الله عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وتأمل قوله: واجنبني، ولم يقل وامنعني، لأن معنى اجنبني أي اجعلني في جانب عبادة والأصنام في جانب، وهذا أبلغ من امنعني، لأنه إذا كان في جانب وهي في جانب كان أبعد. وقال ابن أبي مليكة: أضربت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله في حياته، فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. فعلى العبد أن يحرص على الإخلاص وأن يجاهد نفسه عليه. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. فالشرك أمره صعب جدا ليس بالهين، ولكن الله ييسر الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله.
لم يجوز النصح عليهم بغير خلاف، كان نسوم على حدث المسح الأولين ويجب المسح الجمع أيضا، ويصحاب الشفعي وجهه تزاد المدينة ومسح القائم مقام غسل القدم، لأن ولنا أن المسح القدسي لم يوجب الحدث عن الرجل كما لم يسوى على حدث، ولأن الخف والشعري بدل وكان لكنه بدلا لأنه لم يسوى على صهر وغير ثلاثة أشهر الزمن. ما هو دفع المسح؟
ورد
نعم. شو سؤال مين؟ ما أنا عرفت خلاص رأي شيخ. نعم. ماشي.
الأصل يعني هو قول القول بل يرجحه لو كان قد علم أن أحنا سبقاه يعني هو من جهة النظر قول. الأحناف لهم قول آخر ابن عبد البر ذكر شفت ابن عبد البر ذكر تذكر حياة أو ابن منذر بحث ابن عبد البر قال أربعة لذلك بس بيفصل تقريبا فصل أخطاء الملاهي ولا ذكر هذا مش من الوقت فابن مبيرة ذكر فيها خلافه ابن مبيرة يعني عندهم إذا خلع يبطل معناه عندهم إذا خلعوا خلع عن كلام يبطل.